أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم 12 نوفمبر 2025. مصادرنا متنوعة وبتاخدنا برحلة عبر المشهد التكنولوجي والصناعي اللي عم يتغير بسرعة بالمغرب وخارجه. رح نستكشف التحول الرقمي، تطورات صناعة السيارات، وكمان مستجدات الذكاء الاصطناعي وأثر كل هذا على حياتنا اليومية. هدفنا يعني نستخلص الأفكار الجوهرية ونربط الخيوط لنفهم أكتر. طيب، خلينا نبدأ مباشرة بالمغرب وصورته الرقمية اللي عم تنمو بسرعة. الأرقام الأولية تبدو مبهرة فعلاً.
بالفعل، الأرقام بتشير لقفزة نوعية. مع اقتراب 2026، عم نحكي عن حوالي 35.5 مليون مستخدم للإنترنت بالمغرب، وهذا بيمثل أكثر من 92% من السكان، يعني نسبة انتشار هائلة. بصراحة، بتحط المغرب بصدارة المنطقة. سرعات الإنترنت كمان عبر الموبايل جيدة، معدل فوق 60 ميجا بايت بالثانية، وتغطية النطاق العريض البرودباند قريبة من 90%، يعني بنية تحتية قوية.
هذا الانتشار الواسع للإنترنت أكيد بيعني استخدام مكثف، خاصة لمنصات التواصل الاجتماعي. منشوف تأثيرها عم بيكبر باستمرار. كيف الوضع بالأرقام؟
هو استخدام كثيف جداً، خصوصاً بين الشباب. منصات مثل إنستغرام وتيك توك هي المسيطرة. إجمالي حوالي 23 مليون حساب نشط. والشيء اللافت كمان هو النمو بالشبكات المهنية، يعني منصة زي لينكدين فيها هلأ حوالي 7 مليون عضو مغربي. فإذا منطلع على الصورة الكاملة، هذا المزيج، يعني الانتشار الواسع، السرعات الجيدة، الاستخدام الكثيف للمنصات الاجتماعية والمهنية، هاد بشير إنه المغرب مو بس عم يبني بنية تحتية رقمية، لا، هو عم يشهد تحول بكيفية تفاعل المجتمع وممارسة الأعمال، وهذا أكيد بمهد الطريق لنمو اقتصاده الرقمي.
تمام، وعند الحديث عن البنية التحتية، ما فينا نتجاهل الضجة حول الجيل الخامس، 5G. بس هل اللي متوفر حالياً بالمغرب هو التجربة الثورية اللي عم بيروجولها، أو الموضوع يعني أعقد من هيك؟
هي نقطة مهمة، لازم نوضحها شوي. اللي متوفر تجارياً هلأ هو اللي بيسموه تقنية 5G NSA، يعني Non-Stand Alone. نعم، هي بتستخدم هوائجيات الجيل الخامس الجديدة، بس لسه بتعتمد بشكل كبير على البنية التحتية الأساسية لشبكة الجيل الرابع، 4G الموجودة أصلاً.
وشو بيعني هاد عملياً للمستخدم؟ يعني هل هو مجرد تحسين بسيط لل4G ولا شيء مختلف تماماً؟
النتيجة المباشرة سرعات تحميل أعلى بكتير من ال4G، ممكن توصل نظرياً ل 1 جيجا بت بالثانية، بظروف مثالية طبعاً. وهاد بيعني تجربة أحسن بمشاهدة الفيديو عالي الدقة أو تحميل الملفات الكبيرة وهيك. بس الجانب الثوري الحقيقي بال5G مو بس السرعة، الأهم هو زمن الاستجابة المنخفض كتير، الليتنسي، يعني سرعة تفاعل الشبكة. بنسخة الـ NSA الحالية زمن الاستجابة لسه أعلى من المطلوب، يعني أعلى من 1 ميلي ثانية، ما بيقدم القفزة النوعية المنتظرة اللي بتقلل هالزمن لشي قريب من الصفر. وهذا اللي بتحتاجه تطبيقات المستقبل زي الجراحة عن بعد أو التحكم الدقيق بالسيارات ذاتية القيادة.
إذن هي خطوة لقدام من ناحية السرعة، بس مو القفز الكامل لقدرات ال5G الحقيقية لسه. ليش هالنهج المرحلي؟
هو يعني خيار استراتيجي للشركات، بيسمح لهم يقدموا سرعات محسنة بسرعة نسبية وتكلفة أقل من بناء شبكة 5G كاملة من الصفر. النسخة الكاملة، ال5G SA أو Standalone، هي اللي رح توفر الأداء الأفضل وزمن الاستجابة الشبه الصفري. بس هي بتحتاج استثمارات ضخمة ببنية تحتية جديدة كلياً. الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات، ANRT، والشركات بيشيروا إنه الإطلاق التجاري لل5G SA ممكن يبدأ السنة القادمة 2026. المهم للمستهلك يكون واعي إنه اللي عم يتسوق حالياً هو خطوة أولى. قدرات الكاملة لل5G لسه ما تحققت بالسوق.
هالسعي نحو الرقمنة مو بس بقطاع الاتصالات، عم نشوفه بيمتد للإدارات العمومية كمان. الوكالة الوطنية للسلام الطرقية نارسا عندها مبادرة جديدة بهالإطار.
نعم، نارسا أطلقت طلب عروض دولي لتطوير وصيانة منصة تعاونية جديدة اسمها ليف بريميوم. الهدف أكبر من مجرد تحديث أنظمة، هو بناء أداة رقمية متكاملة لإدارة ومتابعة استراتيجيتها الوطنية للسلامة الطرقية. لأنه في مبادرات كثيرة وجهات معنية مختلفة، فنارسا بتحاول من خلال هالمنصة تضمن التنسيق الفعال، تبادل المعلومات بسهولة ومتابعة الأداء بدقة بين كل الشركاء، وهذا بيعزز فعالية جهود السلامة الطرقية.
والشركات الخاصة العريقة كمان عم تتجه بقوة للرقمنة لخدمة عملائها. أوتوهال، الاسم المعروف بقطاع السيارات، شكلها أخذت خطوة كبيرة بهذا الاتجاه.
بالفعل، أوتوهال استثمرت بمنصة رقمية شاملة بتجمع موقع إلكتروني محدث وتطبيق موبايل جديد ماي أوتوهال وبوابة خاصة للورشات. هالخطوة بتمثل تحول بكيفية تفاعل الشركة مع عملائها. الموضوع ما عاد بس بيع سيارات أو صيانة، لا، صارت تقديم تجربة متكاملة وسلسة.
وشو ممكن العميل يعمل عبر هالمنصة تحديداً؟ يعني هي بس واجهة معلوماتية ولا أداة عملية؟
لا، هي أداة عملية هدفها تبسيط حياة العميل. عبر تطبيق ماي أوتو هول ممكن تحجز موعد صيانة، تتبع حالة سيارتك وهي بالورشة خطوة بخطوة، تقدم شكوى أو ملاحظة وتشوف العروض الجديدة. المدير العام للشركة وصفها إنها تجسيد لفلسفة جديدة، استخدام التكنولوجيا لتعزيز القرب من العميل وتأكيد قيم الخبرة والثقة اللي بنت عليها الشركة سمعتها. يعني طريقة للبقاء على تواصل قريب مع العميل بعالم عم يزيد في التباعد الرقمي.
وهالتركيز على تجربة العميل بيجي بوقت شكله قطاع صناعة السيارات نفسه عم بيمر بمرحلة صعد شوي. سنة 2025 ما كانت الأفضل لهالقطاع الحيوي بالمغرب، مش هيك؟
وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وصفها بالصعب جداً، وللأسف الأرقام بتدعم هالوصف. صادرات قطاع السيارات شافت تراجع ملحوظ. الأرقام لنهاية سبتمبر 2025 بيّنت انخفاض متراكم بنسبة 2.7% مقارنة ب 2024. وقطاع بناء السيارات تحديداً هو الأكثر تضرراً، تراجع فوق 12%.
هذا التراجع مقلق لقطاع يعتبر قاطرة للصادرات المغربية. شو العوامل الرئيسية وراء هالأداء؟ وهل هو بس تباطؤ عابر؟
فيه يعني عاملين رئيسيين. الأول هو تباطؤ الطلب من السوق الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمغرب بهالقطاع. وأوروبا نفسها عم تواجه تحديات اقتصادية أثرت على مبيعات السيارات. العامل الثاني بيتعلق بتحديات تقنية داخلية واجهت بعض المصنعين الكبار بالمغرب زي مجموعة ستيلانتيس، وهذا أثر على حجم الإنتاج. هذا بيبين قديش الصناعة المغربية مرتبطة بتقلبات السوق الأوروبي والحاجة المستمرة للتكيف التكنولوجي.
طيب، قدام هذا الواقع كيف ممكن القطاع يستعيد زخمه؟ شكله الأنظار عم تتجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة.
الأمل معقود بشكل كبير على التحول للي بسموه الطاقة المتعددة، وبالأخص السيارات الكهربائية والهجينة ابتداء من 2026. الوزير مزور بيشوف بهالتحول فرصة استراتيجية، مو بس لتجاوز التباطؤ الحالي، لا، كمان لتنمية السوق المحلي وخلق وظائف جديدة والمساهمة بالأهداف البيئية للمغرب بتقليل الانبعاثات الكربونية. بس هذا التحول الكبير بيجي معه تحدياته.
وشو أبرز هالتحديات؟ يعني هل المغرب مستعد لهالنقل النوعية؟
التحديات جدية بصراحة. أولاً البنية التحتية، في حاجة ماسة لتوسيع شبكة محطات الشحن بشكل كبير لتغطي احتياجات السيارات الكهربائية اللي عم تزيد. ثانياً الكفاهات، الموضوع بيتطلب تكوين وتدريب الأيدي العاملة والمهندسين ليتعاملوا مع تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة بخطوط الإنتاج والصيانة. ثالثاً، المنافسة العالمية شرفة جداً بهالسوق، والصين تحديداً عم تحقق تقدم هائل. الموضوع بيتطلب استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات، تطوير سلسلة قيمة محلية قوية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المغربي، يعني سباق تكنولوجي واقتصادي حقيقي.
هل بلشنا نشوف ثمار هالتوجه نحو الطاقة المتعددة عم توصل فعلاً للمستهلك المغربي؟
نعم، بدأت بعض النماذج الهجينة تظهر. مؤخراً سكاما وكيل فورد أطلقت سيارة فورد تيريتوري هايبريد الجديدة، هي من فئة الاس يو في المدمجة، والمثير للاهتمام أنها تصممت أساساً للسوق الصيني بس لاقت طريقة بنجاح لأسواق ناشئة تانية.
وشو اللي بيميزها تقنياً؟ هل هي خطوة نحو الكفاءة باستهلاك الوقود؟
هي بتستخدم نظام هجين بيجمع بين محرك بنزين تيربو الصغير 1.5 لتر ومحرك كهربائي. القوة الإجمالية بتزيد شوي عن 200 حصان. بتعتمد على بطارية صغيرة نسبياً أقل من 2 كيلوات ساعي. هذا بيعني أنها مصممة أساساً لتقدم تجربة قيادة أهدأ وأسلس بالمدينة مع تحسين استهلاك الوقود مقارنة بمحركات البنزين العادية. بس هي مو سيارة كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للشحن بمدى كهربائي طويل، يعني بتمثل حل انتقالي مناسب للبعض.
وبينما عم نحكي عن التحولات الحالية والمستقبلية بصناعة السيارات، ودعتنا مؤخراً شخصية كان إلها بصمة ما بتنمحي بتاريخ هالقطاع، لويس شفايتسر.
نعم، خبر محزن لعالم الصناعة. لويس شفايتسر، الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة رينو، توفي عن 83 سنة. إرثه كبير جداً، هو اللي قاد عملية خصخصة رينو بنجاح بالتسعينيات وحول من شركة حكومية متعثرة إلى شركة عالمية رابحة.
وشو الإنجازات التانية اللي بتنذكر إله بشكل خاص؟
يمكن أبرز إنجازين إله. أولاً، هندسة التحالف الاستراتيجي مع نيسان اليابانية سنة 99. هذا التحالف غير قواعد اللعبة بالصناعة وأنشأ واحد من أكبر تكتلات السيارات بالعالم. ثانياً، قرار الجريء بالاستحواذ على شركة داسيا الرومانية وتطوير سيارة لوغان الاقتصادية. هي السيارة حققت نجاح عالمي منقطع النظير، خاصة بالأسواق الناشئة ومنها المغرب، وأثبتت أنه في طلب كبير على السيارات العملية والموثوقة بأسعار معقولة. خلفيته المتنوعة كمان، يعني من خريج المدرسة الوطنية للإدارة المرموقة ومفتش مالية لشغله بديوان رئاسة الوزراء، وصولاً لصلاته العائلية بشخصيات زي ألبرت شويتسر وجون بول سارتر، كلها بتضيف أبعاد مثيرة لمسيرته.
ومن الحديث عن شخصيات تركت أرث ملموس، لوعود بتبين أحياناً أقرب للخيال العلمي. إيلون ماسك عم يحكي مرة تانية عن سيارة طائرة قبل نهاية 2025، هذا شكله طموح جداً.
نعم، ماسك رجع حكى بهالموضوع ببودكاست جو روغن، ووعد بنموذج أولي قبل نهاية السنة، ووصفها إنها رح تكون ممتازة بس مع شوية تحديات. لكن يعني لازم نتعامل مع وعود ماسك، خاصة اللي بتتعلق بالمواعيد النهائية، بحذر كتير.
ليش هذا التحفظ الشديد؟ هل المشروع مو واقعي أصلاً؟
التحفظ بيجي من سجل ماسك الحافل بإعلانات طموحة كتير ما تحققت بمواعيدها، زي الجيل الثاني من سيارة رودستر أو مشروع الروبوتاكسي أو حتى الهايبر روب. السيارة الطائرة اللي قام يحكي عنها شكلها أقرب لمفهوم مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الفيتول، وهي فئة بتواجه تحديات هائلة.
وشو طبيعة هالتحديات؟ تقنية ولا تنظيمية؟
وين؟ وتقنياً القيادة الذاتية اللي راح تكون ضرورية لسلامة هالمركبات لسه ما وصلت للمستوى المطلوب من الموثوقية لتطبيقات الطيران ببيئات معقدة، بالإضافة لتحديات بتتعلق بالضجة، كفاءة الطاقة والتكلفة. لهيك بينما ماسك بثير الحماس إنه نشوف سيارة طائرة عملية وآمنة ومنتشرة بنهاية 2025، هاد شكله احتمال بعيد شوي.
طيب، خلينا ننتقل من وعود المركبات الطائرة لسباق ثاني ما بقل شراسة وعم يجري على الأرض الرقمية، الذكاء الاصطناعي. شكله الصين عم تحقق تقدم مذهل بهالمجال.
بالفعل، في تطور بيستحق الانتباه الشديد. شركة صينية ناشئة اسمها Moonshot AI طورت نموذج لغوي كبير جديد، كيمي كي 2. وهذا النموذج تفوق مؤخراً على نماذج غربية عملاقة زي تشات جي بي تي وكلود ببعض الاختبارات المعيارية العالمية المهمة، الاختبارات اللي بتقيس قدرات الفهم والاستنتاج اللغوي.
هذا بيعني إنه الصين ما عادت بس لاعب عم يلحق بالركب، لا، صارت منافس قادر على التفوق.
بالضبط، هذا النجاح وكمان إنجازات شركات صينية تانية زي ديب سي اي اي ودخول الكبار زي علي بابا بنموذج كيو ان وبايدو بنموذج ايرني بقوة، هاد كله بيظهر إنه مركز الثقل بتطوير الذكاء الاصطناعي بلش يتغير. المنافسة ما عادت حكر على الشركات الأمريكية، الصين عم تستثمر بكثافة وعندها بيانات ضخمة ومواهب متزايدة، وهذا بخليها قوة لا يستهان بها، قادرة على الابتكار والتفوق بهالمجال الاستراتيجي.
وتطبيقات هذا الذكاء الاصطناعي عم تتجاوز المختبرات والمنافسة بين الشركات لتوصل لأماكن العمل وتأثر على حياة الموظفين بشكل مباشر وأحياناً بشكل إيجابي وغير متوقع.
صحيح تماماً. دراسة حديثة من بريطانيا سلطت الضوء على جانب إنساني مهم، كيف ممكن أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة تدعم الموظفين اللي عندهم تنوع عصبي؟ عم نحكي هون عن حالات زي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وعسر القراءة ديسلكسيا أو طيف التوحد، وهي حالات بتأثر على طريقة معالجة المعلومات أو التركيز عند الأفراد.
وكيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعد عملياً بهالحالات؟
الأدوات المتوفرة حالياً بقدر تعمل مهام مفيدة جداً لهدول الموظفين، تلخيص الاجتماعات الطويلة والمعقدة، المساعدة بتنظيم المهام وتحديد الأولويات، تحسين صياغة الرسائل والمستندات، وحتى تقديم اقتراحات للتواصل بشكل أكثر فعالية. النتيجة مو بس زيادة الإنتاجية، الأهم هو تخفيف الضغط وتعزيز الثقة بالنفس وجعل بيئة العمل أكثر شمولية وتكيفاً مع احتياجات الكل. واحدة من المشاركات بالدراسة وصفت كيف الأداة مكنتها تتابع الاجتماعات بدون ما تقلق إنها تفوت أي نقطة مهمة، وهذا كان بيمثل إلها تحدي كبير.
هذا بيبدو واعد جداً نحو بناء أماكن عمل أكثر دعماً وإنصافاً.
هو كذلك، الشركات اللي بتتبنى هالأدوات مو بس بتخدم موظفيها ذوي التنوع العصبي، لا، غالباً بتلاقي إنه هالأدوات مفيدة لكل الموظفين بتحسين التنظيم والتركيز. منظمات زي الذكاء الإنساني بتدفع باتجاه استخدامها التكنولوجيا كأداة لتعزيز المساواة والشمولية بالعمل.
وبالحديث عن أدوات التواصل، عالم الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة كمان عم يشهد تطورات مستمرة. شو الجديد بهالمجال؟
فيه تطورين لافتين. الأول من منصة بلوسكي، البديل اللامركزي والمفتوح المصدر لإكس، تويتر، تجاوزت 40 مليون مستخدم. المثير إنها عم تختبر حالياً إضافة زر عدم الإعجاب. بس الهدف المعلن مو الهجوم على المحتوى. لا، الهدف هو استخدامه كإشارة للخوارزمية لتتعلم تفضيلات المستخدم بشكل أحسن وتصفي المحتوى غير المرغوب فيه من الفيد، يعني لتخليها مخصصة أكثر.
والثاني بيتعلق بتطبيق واتساب اللي بيستخدمه المليارات يومياً. تغيير كبير جاي بخصوصية الخصوصية؟
نعم، واتساب عم بيخطط يطلق ميزة مهمة بحلول 2026، إمكانية إنشاء أسماء مستخدمين (user names) زي اللي موجودة بتليجرام. هذا بيعني إنه المستخدمين ما رح يكونوا مضطرين يشاركوا أرقام تليفوناتهم الشخصية ليتواصلوا مع غيرهم، سواء بالمجموعات أو المحادثات الفردية أو المكالمات. بيقدروا يختاروا اسم مستخدم ليمثل هويتهم الرقمية.
هي خطوة كبيرة نحو تعزيز خصوصية المستخدمين والتحكم بمعلوماتهم الشخصية.
بالتأكيد، هي بتمنح المستخدمين طبقة إضافية من الخصوصية والتحكم، وبتسمح لهم يتفاعلوا بسياقات مختلفة، شخصية، مهنية، عامة، بدون الكشف عن رقم تليفونهم، اللي هو معلومة حساسة لكثير ناس.
جوجل كمان عم تسعى لتحسين تجربة استخدام تليفونات أندرويد، وهالمرة عم تستهدف مشكلة استنزاف البطارية من بعض التطبيقات.
نعم، متجر جوجل بلاي رح يطبق سياسة جديدة ابتداء من مارس 2026. المتجر رح يبلش ينبه المستخدمين إذا في تطبيق معين عم يستهلك طاقة البطارية بشكل مفرط بالخلفية، حتى لما ما يكون قيد الاستخدام الفعلي.
وكيف رح يعرف المتجر إنه تطبيق ما بيستهلك بشكل مفرط؟ فيه معايير واضحة؟
جوجل حطت معيار تقني بيتعلق بشيء اسمه الاستيقاظ الجزء المفرط Excessive Partial Wake Locks. ببساطة، إذا التطبيق ضل نشط وعم يمنع التليفون يدخل بوضع السكون العميق لأكثر من ساعتين يومياً بالخلفية، أو تجاوزت نسبة معينة من جلسات استخدامه الشهرية هذا الحد، رح يعتبروه ذا سلوك سيء، والتطبيقات المخالفة ممكن يقل ترتيبها بنتائج البحث والتوصيات، أو ممكن يظهر تحذير مباشر على صفحتها. الهدف هو تمكين المستخدمين يحددوا التطبيقات اللي بتستنزف البطارية وياخذوا قرار بخصوصها، وتحسين كفاءة الطاقة بشكل عام على نظام أندرويد.
كل هالتطورات الرقمية والتقنية عم بتصير بينما مدننا لسه عم تواجه تحديات مادية ملموسة زي الازدحام المروري. الدار البيضاء مثال على هاتشي.
بالفعل، الازدحام بضل واقع يومي صعب بكثير مدن كبرى. حسب مؤشر ترافيك اندكس لنومبيو لسنة 2025، الدار البيضاء بتحتل المرتبة 10 إفريقياً و88 عالمياً من حيث شدة الازدحام. هذا مو بس رقم، لا، إله تكلفة حقيقية.
وشو هي هالتكلفة على سكان المدينة؟ ممكن نقيسها؟
المؤشر بيقدر إنه متوسط وقت الرحلة الوحدة ذهاباً أو إياباً بين البيت والشغل بالدار البيضاء بيوصل لحوالي 44 دقيقة. هاد وقت ضايع كبير يومياً. وبالإضافة للتكلفة الزمنية والتوتر، في تكلفة بيئية. بقدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لكل راكب بحوالي 1.1 طن، وهذا بيعادل الأثر البيئي لأكثر من 50 شجرة. مؤشر عدم الكفاءة المرورية للمدينة مرتفع كمان 180.1، وهذا بيعكس حجم الهدر بالوقت والموارد بسبب هالاختناق المروري. إنه بذكرنا إنه التقدم التكنولوجي لازم يواكب التطوير بالبنية التحتية المادية وحلول تنقل ذكية.
إذن رحلتنا اليوم كشفت عن صورة متعددة الأوجه. المغرب عم يخطو خطوات كبيرة بالرقمنة مع تحديات زي تحقيق الإمكانات الكاملة لل5G. صناعة السيارات عم تمر بمرحلة انتقالية حساسة نحو الكهرباء والهجينة وسط ضغوط السوق. الذكاء الاصطناعي عم يشهد منافسة عالمية محتدمة مع صعود الصين كقوة رئيسية وتطبيقات عم تلامس جوانب إنسانية بالعمل. أدوات التواصل عم تتطور نحو مزيد من الخصوصية والتخصيص. وبالمقابل، تحديات الحياة الحضرية زي الازدحام لسه موجودة وبتحتاج حلول مبتكرة.
نعم، الخيوط مترابطة بوضوح. التكنولوجيا، سواء كانت شبكات اتصالات، منصات رقمية، ذكاء اصطناعي أو حلول تنقل، هي مو بس أدوات منعزلة، لا، هي محركات تغيير عميقة عم تعيد تشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وعم تأثر على كيف بنشتغل ونتواصل ونتنقل ونستهلك المعلومات. التحدي بيكمن بتوجيه التغيير نحو الأفضل.
وهاد بيتركنا مع سؤال مفتوح للتفكير. قدام هذا الزخم التكنولوجي الهائل، كيف ممكن ننسخره مو بس لمواجهة التحديات المباشرة كازدحام المدن أو تحول الصناعات، لا، بل لنبني مستقبل يكون فيه هذا التقدم شامل ومستدام وبيعود بالنفع على الجميع؟ كيف نضمن أن التكنولوجيا بتخدم الإنسان والمجتمع ككل مو العكس؟ هاد هو التحدي الأكبر اللي بيستحق التأمل والمتابعة.